بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الصيام، قام بشرحه سليمان بن عجلان ابن إبراهيم العجلان وفقه الله. يقول: وصلنا عند قول المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر. قالوا: يحرم صوم العيدين. قال شيخ سليمان: لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر رضي الله عنه أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يعني عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، والمقصود به عيد الأضحى. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فلا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، الصيام فيه محرم. قال ولأنهما يوما فرح وسرور وأكل وشرب، فيحرم صيامهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لخ نور الدين الأخ نور الدين أكتم الصلاة وفقك الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، أو يوم الأضحى ويوم الفطر، هكذا شيخنا النجم رحمه الله كان يقول: يوم الأضحى نسبة إلى الضحى، إتيان بصلاة عيد الفطر في وقت الضحى. والأضحى بالفتح نسبة إلى الأضحية، فيحرم صوم العيدين. ثم قال: ويحرم كذلك وأيام التشريق، أي يحرم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، في رواية: وذكر لله تعالى، أخرجه مسلم. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر الذي نحر فيه الحجاج دماء الهدي والمقيمين دماء الأضاحي. قال الإمام النووي رحمه الله: سميت بذلك، أي سميت الأيام بأيام التشريق لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهذا كان في الزمن السابق، ولعل بعض الناس في بعض الدول يفعلون هذا إلى الآن، الله أعلم. قال النووي رحمه الله: سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها، أي تقطيعها ونشرها في الشمس، أي حتى لا تتعفن. ودركنا مثل هذا الشيء في بداية ما كنا نحج قديما، يعني في العام 1405 أو 6 يعني تقريبا، وجدنا بعض الأفارقة يفعلون هذا، يقطعون اللحم ويشرقونه. سميت بذلك لتشريق اللحم، تشريقهم للحم. فيحرم صيام هذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير الحجاج، وهذا باتفاق الفقهاء. أما الحجاج فيجوز للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أو لم يجد قيمته أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والثلاثة الأيام التي في الحج هي تصام في أيام التشريق، ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى رمضان قال يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام، أي المتمتع والقارن يصوم هذه الأيام أيام التشريق، أن يصوم هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما وقبل صيامها، وما سوى ذلك يعني في غير الحج فإنه لا يجوز صومها أي أيام التشريق، حتى ولو كان على الإنسان صيام 2 شهر متتابعين فإنه يفطر يوم العيد أي عيد الأضحى والأيام الثلاثة أي التي بعده وهي 11 و12 و13 وهي أيام التشريق، حتى ولو كان على الإنسان صيام 2 متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه، أي يواصل صيام الأيام الواجب فيها التتابع وهي صيام 2 متتابعين في كفارات، ومنها كفارة الجماع أو قتل النفس المؤمنة، فكونه لا يجوز يجوز له أن يقطعها ثم يستأنف يدل هذا على حرمة صيام هذه الأيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ويكره الصوم الدهر، والدهر مقصود به العام كامل، لا يجوز صيام السنة كاملة. قالوا لحديث عبد قال الشيخ سليمان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، أي لا يصح صيام من صام أيام السنة كاملة لم يفطر منها يوم، فهذا يدل على الكراهة. قال الشيخ سليمان وأفضل الصيام صيام داود لمن كان يطيقه أي يستطيع صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت يقول عبد الله بن عمر أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك، أي أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، أي لا أفضل من صيام داود عليه السلام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. قالوا أولا ليلة القدر اختلف في وقتها، وصلت الأقوال إلى أربعين قولا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغير من أهل العلم. والصحيح من هذه الأقوال أنها في شهر رمضان وأنها في العاشر الأواخر منه. وليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، يعني تمر على المسلم كل عام في شهر رمضان في العشر الأواخر منه، فمن أدركها فقد أدرك الخير كله، لأن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر فيما سوى من الليالي، وألف شهر تساوي 83 سنة وأربعة أشهر، كأن الإنسان يزاد في عمره ويعوض بنقص عمره أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70. فمن أدرك ليلة القدر كل عام أو 10 سنوات أو أكثر كأنه يزاد في عمره تلك السنين العديدة 83 سنة وأربعة أشهر، لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، فعوضها الله بفعل بعض الأعمال اليسيرة التي يقاربون بها أعمار الأمم السابقة التي تصل إلى 5000 أو 4000 أو 3000 عام. فعوض الله عز وجل بنقصان أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإدراك بعض الأعمال الصالحة التي تطال فيها أعمارهم بها. ومنها من أدرك هذه الليلة ليلة القدر في عامه أو العام الماضي أو السابقة يزاد في عمره 83 سنة كل عام 83 سنة إذا أدرك ليلة القدر. وهل ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، يعني أنها تكون ثابتة في ليلة 21 أو ليلة 22 إلى آخره إلى آخر ليلة من ليالي العشر الأخيرة أو لا؟ بعض أهل العلم يرون أنها ثابتة لا تتغير، ولكن الله أخفى عنا وقتها. وعلى هذا الرأي شيخنا النبي الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله يرى أنها ثابتة لا تتنقل، وأنها ليلة معينة، ولكن لا ندري متى هذه الليلة. والقول الثاني والذي عليه أكثر أهل العلم قالوا أنها تتنقل من عام إلى عام، ولذلك قال النووي رحمه الله: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وهذا القول الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر الشيخ ابن باز ابن عثيمين غيرهم من أهل العلم. فأهل العلم أكثرهم يرون أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام، من ليلة إلى ليلة، لا تكون ثابتة في ليلة معينة. وليلة القدر سميت ليلة القدر بهذا، أولا هذه الليلة هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام حتى مطلع الفجر. فنزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال نزل القرآن عليه في خلال 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. وسميت ليلة القدر بهذا القدر بهذا الاسم، وذلك لعظم قدرها. قالوا لعظم قدرها وشرفها عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، ولأن فيها تقدر أعمال العباد للعام القادم، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتقدير الحولي أو السنوي، يكون في ليلة القدر. قال الشوكاني رحمه الله: قيل إنها سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة، كذا قال الزهري. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا شرف وأجر عظيم. والحسنات أيها الإخوة تضاعف بسبب شرف الزمان، فشرف الزمان في ليلة القدر أعظم من شرف الزمان في غيره من ليالي رمضان، وذلك لأن إدراكها إدراك عبادة 83 سنة ليس فيها ليلة القدر عما سواها من الليالي، فالأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها من ليالي رمضان، تضاعف الحسنات بسبب هذه الليلة، كذلك تغلظ السيئة في هذه الليلة أكثر من غيرها. وقال الخليل: سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه يضيق، حيث الملائكة تتنزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض يدل على كثرتهم، وتضيق الأرض بهم. وغير ذلك من المسميات لهذه الليلة أو سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، أي خالية من ليلة القدر. قال الشوكاني رحمه الله: قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر أو ليلة القدر. اختار هذا الفراء والزجاج، وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير والنفع، فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة. ولكن هذه أيها الإخوة، هناك أعمال صالحة في هذه الليلة لا تكون في غيرها، يعني أن الأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها. ومن الأعمال القيام صلاة الليل فيها، سواء بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ثم كله قيام ليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخصت هذه الليلة بمغفرة الذنب لمن قامها يدل على شرفها. فهذا العمل أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله عز وجل فيها، وهو قيام الليل فيها والحرص على القيام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وذلك بالقيام والعبادة لله عز وجل فيها. من الأعمال الصالحة في هذه الليلة الاعتكاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف معي، يعني في العشرين الأولى من رمضان، فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة، لأنه كان يعتكف في المسجد التماسا لإدراك هذه الليلة، فلما أخبر على أنها في العشر الأواخر اعتكف عليه الصلاة والسلام، أول العشر الأولى وقيل له أنه في الثانية اعتكف الثانية، وقيل أنه في الثالثة فاعتكف في الثالثة في العشر الأخير الثالثة فاعتكف شهرا. يقول وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أي أنسي النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى وقتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أي أن من علامات ليلة القدر أن تكون ليلة مطيرة ويسجد الإنسان في ماء وطين، وذلك في يعني في الزمن السابق ما كان عند الناس مساجد معبدة وهي كهذه المساجد في هذه الأيام، إنما هي من طين وأخشاب فيدخل منها الماء فيسجد الإنسان، وتكون الأراضي الأرضية من حصب وتراب فيسجد الإنسان في طين، بعكس الآن مساجد في هذا الزمن. فمن علاماتها تكون في ليلتها يعني ليلة مطيرة. وذكروا أيضا من علاماتها ليلة القدر أن الشمس تخرج في صبيحتها، أي في اليوم الثاني لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها. وقيل أن من علاماتها أن الإنسان أن المناخ فيها لا حار ولا بارد، معتدل. وقيل من علاماتها أن الإنسان عنده رغبة في العبادة في تلك الليلة، يشرع الله عز وجل صدر المؤمن للقيام فيها والعبادة فيها بالذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل ما لا يشرعه في غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. رواه مسلم والبخاري واللفظ للبخاري. فالشاهد أن ليلة القدر القول الصحيح على أنها في العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام مالك رحمه الله على أن كل ليالي العشر كلها مظنة لإدراك ليلة القدر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر، اعتكف أصحابه في المسجد وأزواجه من بعده من أجل إدراك هذه الليلة. فمن قام جميع ليالي العشر الأخيرة من رمضان وصلى لله عز وجل ما كتب الله له أن يصلي خلف الإمام أو في بيته فإنه سيدرك لا محال هذه الليلة، سيدرك أجرها وفضلها. من الأعمال الصالحة في هذه الليلة كثرة الدعاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول، يعني إن علمت شيء من علاماتها تدل على أنني أدركتها وصادفتها ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فأفضل أنواع الدعاء هذا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإذا دعا بغير ذلك جاز. وسميت، قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، قد تكلمنا عن هذا، وهي مختصة بالعشر الأواخر أي من رمضان، أي أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. أخرجه البخاري. وليالي الوتر، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وليالي الوتر آكدها. ليالي الوتر يعني ليلة 21، يعني في يوم 20 تكون الليلة بعد المغرب، تسمى ليلة 21، وفي اليوم 22 بعد المغرب يسمى ليلة 23، وهكذا. فليلة ليالي الوتر آكدها، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه أفضل الليالي التي تدرك فيها ليلة القدر. وأرجاها ليلة 27، أي أقربها أن تكون هي ليلة 27. وليالي الوتر آكدها ليالي الوتر آكدها لحديث تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجاها ليلة 27 لحديث زر بن حبيش رضي الله عنه قال، أو رحمه الله، قال: سمعت أبي بن كعب يقول، قيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعرف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في الوتر منها. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. قال: لا بأس للداعي أن ينتقي لدعائه ما شاء إذا لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، بيد أن الاقتصار على ما ورد من الأدعية الصحيحة أولى وأفضل. وها هي عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول إن هي وافقت ليلة القدر. وبذلك أيها الإخوة، انتهينا معكم في كتاب الصيام من آداب المشي إلى الصلاة، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول الأعمال والإعانة عليها، ونلتقي دائما أيها الإخوة على خير وطاعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، حفظكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الصيام، قام بشرحه سليمان بن عجلان ابن إبراهيم العجلان وفقه الله. يقول: وصلنا عند قول المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر. قالوا: يحرم صوم العيدين. قال شيخ سليمان: لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر رضي الله عنه أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يعني عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، والمقصود به عيد الأضحى. خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فلا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، الصيام فيه محرم. قالوا: ولأنهما يوما قال: ولأنهما يوما فرح والسرور وأكل وشرب، فيحرم صيامهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لخ نور الدين، لخ نور الدين أكتم الصلاة وفقك الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، أو يوم الأضحى ويوم الفطر، هكذا شيخنا النجم رحمه الله كان يقول يوم الأضحى نسبة إلى الضحى، إتيان بصلاة عيد الفطر في وقت الضحى. والأضحى بالفتح نسبة إلى الأضحية. فيحرم صوم العيدين. ثم قال: ويحرم كذلك وأيام التشريق، أي يحرم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، في رواية: وذكر لله تعالى، أخرجه مسلم. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر الذي نحر فيه الحجاج دماء الهدي والمقيمين دماء الأضاحي. قال الإمام النووي رحمه الله: سميت بذلك، أي سميت الأيام بأيام التشريق لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهذا كان في الزمن السابق، ولعل بعض الناس في بعض الدول يفعلون هذا إلى الآن، الله أعلم. قال النووي رحمه الله: سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها أي تقطيعها ونشرها في الشمس، أي حتى لا تتعفن. ودركنا مثل هذا الشيء في بداية ما كنا نحج قديما، يعني في العام 1405 أو 6 يعني تقريبا، وجدنا بعض الأفارقة يفعلون هذا، يقطعون اللحم ويشرقونه. سميت بذلك لتشريق اللحم، تشريقهم للحم. فيحرم صيام هذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير الحجاج، وهذا باتفاق الفقهاء. أما الحجاج فيجوز للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أو لم يجد قيمته أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثلاثة الأيام التي في الحج هي تصام في أيام التشريق، ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى رمضان قال: يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام، أي المتمتع والقارن يصوم هذه الأيام أيام التشريق، أن يصوم هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما وقبل صيامها، وما سوى ذلك يعني في غير الحج فإنه لا يجوز صومها، أي أيام التشريق، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، فإنه يفطر يوم العيد أي عيد الأضحى والأيام الثلاثة أي التي بعده وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه، أي يواصل صيام الأيام الواجب فيها التتابع وهي صيام شهرين متتابعين في كفارات، ومنها كفارة الجماع أو قتل النفس المؤمنة. فكونه لا يجوز، يجوز له أن يقطعها ثم يستأنف، يدل هذا على حرمة صيام هذه الأيام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويكره الصوم الدهر، والدهر مقصود به العام كامل، لا يجوز صيام السنة كاملة. قالوا لحديث عبد قال لشيخ سليمان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أي لا يصح صيام من صام أيام السنة كاملة لم يفطر منها يوم. فهذا يدل على الكراهة. قال الشيخ سليمان: وأفضل الصيام صيام داود لمن كان يطيقه، أي يستطيع صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت، يقول عبد الله بن عمر، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك، أي أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، أي لا أفضل من صيام داود عليه السلام. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا أولا ليلة القدر اختلف في وقتها، وصلت الأقوال إلى 40 قولا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغير من أهل العلم. والصحيح من هذه الأقوال أنها في شهر رمضان وأنها في العاشر الأواخر منه. وليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، يعني تمر على المسلم كل عام في شهر رمضان في العشر الأواخر منه، فمن أدركها فقد أدرك الخير كله، لأن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر فيما سوى من الليالي، وألف شهر تساوي 83 سنة وأربعة أشهر، كأن الإنسان يزاد في عمره ويعوض بنقص عمره أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70. فمن أدرك ليلة القدر كل عام أو 10 سنوات أو أكثر كأنه يزاد في عمره تلك السنين العديدة 83 سنة وأربعة أشهر، لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، فعوضها الله بفعل بعض الأعمال اليسيرة التي يقاربون بها أعمار الأمم السابقة التي تصل إلى 5000 أو 4000 أو 3000 عام، فعوض الله عز وجل بنقصان أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإدراك بعض الأعمال الصالحة التي تطال فيها أعمارهم بها. ومنها من أدرك هذه الليلة، ليلة القدر، في عامه أو العام الماضي أو السابقة، يزاد في عمره 83 سنة، كل عام 83 سنة إذا أدرك ليلة القدر. وهل ليلة القدر ثابتة لا تتنقل، يعني أنها تكون ثابتة في ليلة 21 أو ليلة 22 إلى آخره، إلى آخر ليلة من ليالي العشر الأخيرة أو لا؟ بعض أهل العلم يرون أنها ثابتة لا تتغير، ولكن الله أخفى عنا وقتها. وعلى هذا الرأي شيخنا النبي الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله يرى أنها ثابتة لا تتنقل، وأنها ليلة معينة، ولكن لا ندري متى هذه الليلة. والقول الثاني والذي عليه أكثر أهل العلم قالوا أنها تتنقل من عام إلى عام، ولذلك قال النووي رحمه الله، وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وهذا القول الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، غيرهم من أهل العلم. فأهل العلم أكثرهم يرون أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام، من ليلة إلى ليلة، لا تكون ثابتة في ليلة معينة. وليلة القدر سميت ليلة القدر بهذا، أولا هذه الليلة هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم، سلام هي حتى مطلع الفجر. فنزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال، نزل القرآن عليه في خلال 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. وسميت ليلة القدر بهذا القدر بهذا الاسم، وذلك لعظم قدرها، قالوا لعظم قدرها وشرفها عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، ولأن فيها تقدر أعمال العباد للعام القادم، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتقدير الحولي أو السنوي، يكون في ليلة القدر. قال الشوكاني رحمه الله، قيل إنها سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة، كذا قال الزهري. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا شرف وأجر عظيم. والحسنات أيها الإخوة تضاعف بسبب شرف الزمان، فشرف الزمان في ليلة القدر أعظم من شرف الزمان في غيره من ليالي رمضان، وذلك لأن إدراكها إدراك عبادة 83 سنة ليس فيها ليلة القدر عما سواها من الليالي، فالأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها من ليالي رمضان، تضاعف الحسنات بسبب هذه الليلة، كذلك تغلظ السيئة في هذه الليلة أكثر من غيرها. وقال الخليل سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يضيق، حيث الملائكة تتنزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض يدل على كثرتهم وتضيق الأرض بهم. وغير ذلك من المسميات لهذه الليلة أو سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، أي خالية من ليلة القدر. قال الشوكاني رحمه الله: قال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر أو ليلة القدر. اختار هذا الفراء والزجاج، وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير والنفع، فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة. ولكن هذه أيها الإخوة، هناك أعمال صالحة في هذه الليلة لا تكون في غيرها، يعني أن الأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها، ومن الأعمال القيام صلاة الليل فيها سواء بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ثم كله قيام ليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخصت هذه الليلة بمغفرة الذنب لمن قامها يدل على شرفها. فهذا العمل أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله عز وجل فيها، وهو قيام الليل فيها والحرص على القيام. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وذلك بالقيام والعبادة لله عز وجل فيها. من الأعمال الصالحة في هذه الليلة الاعتكاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف معي، يعني في العشرين الأولى من رمضان، فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة لأنه كان يعتكف في المسجد التماسا لإدراك هذه الليلة، فلما أخبر على أنها في العشر الأواخر اعتكف عليه الصلاة والسلام أول العشر الأولى، فقيل له أن في الثانية اعتكف، الثانية قيل أنه في الثالثة، فاعتكف في الثالثة في العشر الأخير الثالثة، فاعتكف شهرا. كل وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أي أنسي النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى وقتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أي أن من علامات ليلة القدر أن تكون ليلة مطيرة، ويسجد الإنسان في ماء وطين، وذلك في يعني في الزمن السابق ما كان عند الناس مساجد معبدة وهي كهذه المساجد في هذه الأيام، إنما هي من طين وأخشاب فيدخل منها الماء فيسجد الإنسان، وتكون الأراضي الأرضية من حصب وتراب فيسجد الإنسان في طين، بعكس الآن مساجد في هذا الزمن. فمن علاماتها تكون في ليلتها يعني ليلة مطيرة. وذكروا أيضا من علاماتها ليلة القدر أن الشمس تخرج في صبيحتها، أي في اليوم الثاني، لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها. وقيل أن من علاماتها أن الإنسان أن المناخ فيها لا حار ولا بارد، معتدل. وقيل من علاماتها أن الإنسان عنده رغبة في العبادة في تلك الليلة، يشرع الله عز وجل صدر المؤمن للقيام فيها والعبادة فيها بالذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل ما لا يشرعه في غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. رواه مسلم والبخاري واللفظ للبخاري. فالشاهد أن ليلة القدر القول الصحيح على أنها في العشر الأواخر من رمضان. وقال الإمام مالك رحمه الله على أن كل ليالي العشر كلها مظنة لإدراك ليلة القدر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر، اعتكف أصحابه في المسجد وأزواجه من بعده من أجل إدراك هذه الليلة. فمن قام جميع ليالي العشر الأخيرة من رمضان وصلى لله عز وجل ما كتب الله له أن يصلي خلف الإمام أو في بيته، فإنه سيدرك لا محال هذه الليلة، سيدرك أجرها وفضلها. من الأعمال الصالحة في هذه الليلة كثرة الدعاء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول، يعني إن علمت شيء من علاماتها تدل على أنني أدركتها وصادفتها ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فأفضل أنواع الدعاء هذا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا دعا بغير ذلك جاز. وسميت، قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قد تكلمنا عن هذا، وهي مختصة بالعشر الأواخر أي من رمضان، أي أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. أخرجه البخاري. وليالي الوتر، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وليالي الوتر آكدها. ليالي الوتر يعني ليلة 21، يعني في يوم 20 تكون الليلة بعد المغرب، تسمى ليلة 21. وفي اليوم 22 بعد المغرب يسمى ليلة 23، وهكذا. فليلة ليالي الوتر آكدها، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. هذه أفضل الليالي التي تدرك فيها ليلة القدر. وأرجاها ليلة 27، أي أقربها أن تكون هي ليلة 27. وليالي الوتر آكدها لحديث تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجاها ليلة 27 لحديث زر بن حبيش رضي الله عنه قال، أو رحمه الله، قال: سمعت أبي بن كعب يقول، قيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. يعرف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة لا التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيامها هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في الوتر منها. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. قال: لا بأس للداعي أن ينتقي لدعائه ما شاء إذا لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، بيد أن الاقتصار على ما ورد من الأدعية الصحيحة أولى وأفضل. وها هي عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول إن هي وافقت ليلة القدر. وبذلك أيها الإخوة انتهينا معكم في كتاب الصيام من آداب المشي إلى الصلاة، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول الأعمال والإعانة عليها، ونلتقي دائما أيها الإخوة على خير وطاعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، حفظكم الله وبارك فيكم.